بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 29 بعد 107 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 4 من ذي القعدة 1413 هجري، الموافق 26 من الشهر الرابع 1993 ميلادي.
سيارة للعلماء فيها قولان، أحدهما يجب عليها الزكاة التي تجب على النقد أو النقدين أهلا، والقول الآخر أنه لا يجب فيها هذا الزكاة، وإنما يجب عليها الزكاة المطلقة. والحقيقة أن الفرق بين القولين فرق كبير جدا، سواء من ناحية الشرعية أو من الناحية الاقتصادية. أما من ناحية الشرعية فالذين يقولون بوجوب الزكاة التي ذكرتها آنفا يجبون على كل تاجر أن يحصي العروض التي عنده ويقومها، ثم يخرج من القيمة كما لو كانت نقدا بالمئة 2.5. وهذا هو رأي أكثر العلماء. أما المذهب الآخر فهو لا يوجب هذا النوع من الزكاة، لأنه ليس هناك نص في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا في شيء من الآثار السلفية الصحيحة أن كل تاجر لابد ما يقوم بضاعته ويخرج بالمئة 2.5. هذا مجرد رأي واجتهاد واستنباط قائم على مجرد قياس، ويختلف المقيس على المقيس عليه كل الاختلاف. الله أكبر الله أكبر. أما المذهب الآخر فيقول هذه البضاعة التي عندك تخرج زكاتها بما تطيب به نفسك، مراعيا في ذلك قول الله عز وجل في آيتين اثنتين، إحداهما تعبر عن طبيعة النفس البشرية والأخرى تعبر عن واجب هذه النفس البشرية التي ينبغي أن تطهرها من درن الشح. الآية الأخرى، الآية الأولى قوله تبارك وتعالى وأحضرت الأنفس الشح، أي أن طبيعة النفوس هو البخل والشح، وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح عنه قال شر ما في الرجل جبن خالع وشح هالع. فلمعالجة هذا الشح الهالع قال تعالى في الآية الثانية التي تقابل الآية الأولى وآني بها قوله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا هذا الغني صاحب العروض، عروض التجارة، ليس هناك في هذا الشرع ما يكلفه بالتقويم السنوي، لكن في الشرع ما يأمره بأن يطهر نفسه من درن الشح والبخل، وأن يزكيها بالصدقة، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه الزكاة الثانية الغير محددة أولا بمرور الحول، وثانيا بتقويم البضاعة، وثالثا وأخيرا في 102.5، هذه لا وجود لها في الشرع إطلاقا، لكن خذها عامة كما سبق، فأخرج من هذه الزكاة التي من الله بك عليها ما تزكي وتطهر به نفسك من آفة البخل والشح. قلت هذا من ناحية الشرع، أما من ناحية الاقتصادية فالقضية غريبة جدا، بحيث أن بعض الناس ممن لم يفكروا في المسألة تفكيرا سليما من الناحيتين، من ناحية الشرعية ومن ناحية الاقتصادية. كثيرا ما نسمع حينما نبين المسألة على هذا الوجه، يقولوا إيه على هذه الطريقة الأغنياء ما بيخلوا عندهم سيولة، بيحولوها إلى عروض تجارية، وهكذا حرم الفقراء من زكاة النقد. أنا أقول هذا وهم، حقيقة إنه وهم، ولا يستطيع أحد أن يطرح هذا السؤال فضلا عن أن يجادل الجواب بعد أن يبين له أن هذا وهم محض. لو سألنا أي شخص سواء كان تاجرا أو كان غير تاجر، غنيا أو فقيرا، ماذا ترى المال المكنوز في الصندوق وصاحبه يخرج عنه كل سنة 102.5؟ هذا أنفع للفقراء أولا ثم لبقية المجتمع ثانيا، أم لو تحولت هذه الألوف أو هذه الملايين إلى بضاعة تمشي في السوق وينتفع منها الغني والفقير؟ هل فيكم من يقول لا، الأمر الأول أنفع للفقراء والمساكين أن يظل المال مكنوز لا يطرح للتعامل معه في بضاعة، في معمل، في أي شيء ينفع الأمة؟ ما أظن أن أحدا يقول أن هذا المال المكنوز ولو كان مزكا هو أنفع من ذلك المال الذي لم يكنز لكنه يدعى. لا شك أن هذا أنفع للفقراء والمساكين من الناحية المادية أولا، ثم من الناحية ماذا أسميها، ناحية نفسية ثانيا، لأن المال الذي يأخذه الفقير باسم الزكاة يصدق على الفقير والغني قوله عليه السلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة. فبدل أن يأخذها الفقير بيد سفلى يأخذها بحق أعلى، وهو بجهده وكده وعرق جبينه كما يقال. إذن من أين جئت وناقشت هذه مسألة، سواء من ناحية الشرعية أو من ناحية اقتصادية أو من الناحية الاجتماعية، تجد أن عروض التجارة لا زكاة عليها، الزكاة المقننة التي شرحناها آنفا. هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال.
تابع للمسألة اللي أنا طرحتها في موضوع الزكاة. الآن افترضنا أنه عملنا في الزكاة خارج عن الأنظمة والقوانين، هل عملية تقسيم المال هذا على الفقراء براتب شهري بحيث أنه يتأخر هذا المال اللي وكلني فيه الغني صاحب المال أن أخرج عنه، هل في عملية تأخير هذا إثم ومعصية؟ بمعنى أنه يجب علي أن أخرج المال كله ووزع على العائلات الفقيرة في آن واحد، أو أنه يجوز لي أن أؤخر هذا المال ووزع حسب المصلحة اللي أراها أنا أو تراها اللجنة ليس الفقير؟
لا شك أن لا أرى مانع من التأخير أو لنسمي
التنظيم.
نعم أحسن من التأخير، إذا كان هذا التأخير ناتجا عن تنظيم يراعى فيه فقط صالح الفقراء والمساكين. لكن لابد لي من شرط أنبه عليه، هذا إذا كان الغني لا فرق عنده بين التعجيل والتأخير، أما إذا اشترط التعجيل فلا بد من تنفيذه. لأن أنا أتصور هذا هذه اللجنة أو هذا الخير الأمين هذا يقوم مقام بيت مال المسلمين الذي تتوفر فيه الزكوات كما تعلمون غير زكاة النقدين، فيتجمع في بيت مال المسلمين والخليفة أو نائبه يوزع ذلك حسب المصالح، فلا بد من أن يتأخر التوزيع بعيد الاستلام لهذه الزكوات، هذا أمر طبيعي جدا. لكن إذا كان الغني كما قلنا آنفا اشترط التعجيل فلا بد من التعجيل.
هم ليش عند بعض يعني قلة اللي بيشترط التعجيل والباقي بيكون ساكت عنه. بعدين اللي بيحصل شيخنا إنه يعني في رمضان الناس شو اللي عقلك بذهنها إنه في رمضان تخرج الزكاة وباقي رمضان تجي أشهر الشتاء ما في.
لا بأس.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول قائل أن الله أسجد الملائكة لآدم بما فضله الله عليهم بأنه حر مختار، فهل هذا القول صحيح؟
ليس
بيان ذلك وجزاكم الله خيرا.
ليس هناك تعليل لمثل هذا الأمر الإلهي للملائكة بالسجود لآدم عليه السلام أنه كان ذلك لأن الله خلق آدم مختارا بشرا مختارا، ولا يجوز للمسلم أن يعلل حكما شرعيا تعليلا عقليا ليس له على ذلك برهان من الله ورسوله. والعلماء يقسمون الأوامر والعبادات الشرعية أو الأحكام الشرعية إلى قسمين اثنين، القسم الأول أنها أمور تعبدية محضة ويكنون عنها بقولهم إنها غير معقولة المعنى، وكثير من الأحكام الدينية والعبادات الشرعية إن لم أقل أكثر هذه الأمور تعبدية غير معقولة المعنى. والقسم الآخر يعبرون عنه بأنها معقولة المعنى. والبحث في هذا يتحمل الطول والبسط والشرح، ولعلنا تكلمنا في بعض مجالسنا عن ذلك بشيء من البيان والتفصيل. والآن أقول، أمر الله عز وجل الملائكة بأن يسجدوا لآدم. ليس عندنا إلا منصوصة في الشرع لماذا، هو جواب لماذا أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم. لكن لا شك أن السجود من شخص إلى آخر يدل على فضيلة المسجود له، فيمكن أن يقال بأن الأمر للملائكة بالسجود لآدم هو لبيان أن هذا الإنسان الذي خلق بشرا من طين يستحق أن يقدر وأن يعظم بتطبيق الأمر الإلهي بالسجود له. فإذا هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان كما يقال، أن السجود لشيء ما يدل على تعظيمه، هذا أمر لا خلاف فيه. فبإمكاننا أن نعلل أمر الله للملائكة بالسجود إنما هو تعظيم لآدم عليه السلام، لأنه أبو البشر، ولأن الملائكة لا تعرف هذا الجنس من البشر، وبخاصة أن الله عز وجل حكى عنهم حينما أمرهم بالسجود قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ذكر المفسرون بأن الله عز وجل كان خلق خلقا آخر غير الإنس قبل خلق آدم، وهم جن، ففسدوا في الأرض، فخشيت الملائكة أن يكون هذا الخلق الجديد من ذلك النوع القديم الذي أفسد في الأرض. فالله عز وجل أمرهم ليسجدوا ليعرفوا أن هذا الإنسان الذي هو أبو البشر فيما سيأتي من الزمان يستحق مثل هذا التكريم الإلهي. فقلت آنفا إن السجود لشيء ما يدل على التعظيم، وأن هذه حقيقة لا شك ولا ريب فيها، فبإمكاننا أن نعلل الأمر الإلهي بما لا شك فيه. أما أن نأتي بتعليل لا برهان لنا عليه أنه خلقه مختارا، فهذا يحتاج إلى نص، وإن كان فعلا البشر مختار، ولذلك قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن هذا لا يعني أن الملائكة ليسوا مختارين، وإنما يعني أن الملائكة مفطورون على طاعة الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكون السجود للشيء يدل على إكرامه وتعظيمه، لدينا أشياء كثيرة وكثيرة جدا، منها سجود أخوة يوسف ويوسف لأبيه، كما جاء في سورة يوسف عليه السلام. ومنها أن هذا السجود الذي بدأ بتشريعه في قصة الأمر من الله للملائكة بالسجود لآدم، واستمر هذا الحكم يمشي حتى كان السجود يعتبر إكراما في الشرائع السابقة، ومنها سجود إخوة يوسف عليه السلام. لكن هذا الإكرام الذي استمر إلى عهد الرسول عليه السلام نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه لما فيه أولا من المبالغة في إكرام المسجود له، وثانيا من باب سد الذريعة والإخلاص لله عز وجل في عبادته. أنهي جواب هذا السؤال بحديث معاذ بن جبل حينما سافر من المدينة إلى الشام ورجع إلى المدينة، فأول ما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يسجد له، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم، فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. فقال عليه السلام: لا يصلح السجود إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقي عليها، ولكن لا ينبغي السجود إلا لله. فإذا السجود إكرام، لكن هذا الإكرام ختم أمره بخاتمة الشرائع الأديان وهي شريعة الإسلام. خلاصة القول: أمر الله عز وجل للملائكة بالسجود كان إكراما لهذا الجنس، ولم يكن لتلك العلة أنه جعله مختارا، لأن هذه علة لا دليل عليها لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الاستنباط من أدلة الشريعة كما ذكرت آنفا. تفضل.
عدم إطاعة الزوجة في إنفاق من مالها الخاص، هل هذا يعتبر عصيان للزوجة لزوجها؟
هي لا تنفق من مالها، أولا هي غنية،
نعم،
وثانيا الزوج فقير،
لا وضعه أيضا جيد،
لا يعتبر عصيانا إلا في حالة كون الفقير، كون الزوج فقيرا، ثم هي لا تنفق على الأقل ما يجب عليها من الزكاة في مالها، فهي بلا شك تكون غير طائعة لزوجها. أما إذا كانت هي وهو غنيان مليئان فلا شيء عليها، ولكن ليس ذلك من حسن العشرة، لكن ليس في ذلك شيء من المعصية.
حتى لو كان الاتجاه تبعه هو اتجاه مضاد للاتجاه الديني في التجارة بالمال باتجاه الحرام، يعني بالأموال الربوية وهذه يعني للاتجار، يعني يريد تحويلها بالاتجاه استغلال المال في مجال الربوي وليس التجارة.
أطول ما فهمته.
يعني هو يعني يطلب منها أن تنفق أو تستغل مالها في استغلال ربوي، وهي تخالف هذا الموضوع وتريد.
ماذا يجب عليها أن تخالفه؟ لأنه هنا ينطبق تماما قوله عليه السلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يجوز لها أن تطيعه في هذا السبيل. تفضل.
بالنسبة لطلب العلم، إذا بدأ الإنسان طلب العلم في سن متأخرة يعني كالثامن عشر، أو فهل الأفضل له أن يتم حفظ القرآن ثم يبدأ بالعلوم الأخرى وبالذات علوم الآلة، أم يعني ماذا نرجو التفسير؟
إذا كان المقصود بطلب العلم هو العلم الكفائي، يعني هو حصل من العلم ما يصحح به عقيدته ويصحح عبادته وسلوكه، ولكنه لم يتوسع في ذلك، فهو يريد أن يتوسع، أي أن يقوم بالعلم الذي هو فرض كفائي وليس فرض عيني. حينئذ نقول له له الخيرة بين أن يستمر في حفظ القرآن لأنه فرض كفائي أيضا، وبين أن يطلب العلم ولو كان تأخر كما ذكرت في السؤال بطلب العلم، وإنما على مثل هذا أن يلاحظ استعداده الفطري. فرب أشخاص من الطلاب استعدادهم الفطري الحفظ وليس استعدادهم الفطري الفهم للأحكام الشرعية وضبطها أيضا وحفظها. فإذا بالشرط الذي سبق بيانه، وهو إن كان قد حصل الفرض العين من العلم، فهو مخير بين أن يطلب العلم ولو على سن متأخر أو أن يستمر في حفظه للقرآن والعناية به.
طيب شيخنا، الحمد لله رب العالمين، بعد عملية الانتهاء من الوضوء تنزل عندي قطرات من البول، ما حكم ذلك بالنسبة للوضوء والصلاة؟ والله يجزيك خير.
يعني أنت أحد رجلين، إما أن تكون لا سمح الله مصاب بالسلس، حينئذ هذا له حكمه، وإما أن يكون ذلك عارضا فله حكمه. فإن كان الأمر الأول، فمن كان معه مثل هذا السلس فلا يجوز له أولا أن يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ثم يصلي ولو كان البول يتسرب منه بدون اختياره طبعا. أما إن كان الأمر الآخر فلا يجوز له أن يصلي والحالة أنه يخرج منه ذلك البول. فإذا لابد من التفصيل، هو مصاب بمرض السلس فهو لا يتوضأ إلا بعد الأذان ويصلي كيفما تيسر له، لا هذا أمر عارض فلابد من أن يتوضأ يجدد وضوءه ويجدد صلاته ويطهر بدنه وثيابه غيره.
هل دليل هذا الشيخ من السنة أم قياس هذا الشيخ بارك الله؟ هناك نص في السنة ولا قياس على المرأة التي
على المستحاضة؟
بارك الله فيكم
شيخ، معلش
تفضل.
يعني عملية التمييز بين إذا كان سلس أو عارض هذا أولا، وثانيا في حالة إذا كان سلس هل يجوز له أن نصلي على نفس الوضوء أكثر من وقت؟
لا، عليه أن يتوضأ لكل صلاة، أما التمييز هذا يميزه المبتلى. فإذا كان هذا السلس معه من أيام من شهور
بشكل دائم،
فهذا سلس
شيخنا لا يتم إلا، يعني العارض هذا لا يتم إلا بعد عملية الوضوء، يعني الأصل يعني هذا الشيء مرتبط بالوضوء بعد الانتهاء من عملية التبول، والقيام من الوضوء بعد الانتهاء تشعر بنزول نقط من البول.
طيب هب أنه توضأ مرة ثانية،
بعض الأحيان كان ينزل،
إذن هذا ما هو هذا المرض نفسه. ماذا أردت أن تقول يا أبا أيوب؟
سلامك الله يا شيخ، فيما يتعلق بسؤال أخ، السلس والوضوء لكل صلاة هل هذا يشمل النوافل؟
والله هذه مسألة محيرة بعض الشيء، ويبدو أن عمليا تتنافى مع آية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أقول هذا وأنهي الجواب بقولي والله أعلم، وإياكم أن تقولوا في مثل هذه المناسبة الله ورسوله أعلم، لأن هذا شرك لفظي. المتحمسين ويبدو أن عمليا تتنافى مع آية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أقول هذا وأنهي الجواب بقولي والله أعلم. وإياكم أن تقولوا في مثل هذه المناسبة الله ورسوله أعلم، لأن هذا شرك لفظي. المتحمسين للسؤال أظن ما فهموا تعليقي الأخير، لأنهم يفكرون فيما يريدون أن يسألوا. وأنا أذكركم بشيء مهم جدا. الواحد يقول للثاني: تعرف مبارح شو تعشينا؟ بيقول له: الله ورسوله أعلم. صحيح ولا لا؟ هذا ما هيك بنتبه. اصبر بارك الله فيك. فهذا لا يجوز أن يقال، لأن رسول الله ليس يعلم كل ما يقع وما يحدث، هذا علم اختص الله به. لكن الشبهة من أين تأتي؟ أن هناك أحاديث كثيرة أن الرسول عليه السلام سأل أصحابه في بعض المناسبات مثل هذا السؤال، فكان جوابهم: الله ورسوله أعلم. هذا شيء. وبعد انتقال الرسول عليه السلام من هذه الحياة الدنيا الفانية إلى حياة البرزخية التي هو فيها يلقى نوعا أو بعض جزائه من ربه تبارك وتعالى على قيامه بواجب الدعوة والتبليغ لها، فهو كان في قيد حياته متصلا بسبب قوي بالسماء، بوحي السماء. هذا من جهة. من جهة أخرى، حينما كان يسأل أصحابه كأن الصحابة ينتبهون إلى أنه عليه السلام يسألهم عن شيء هو على علم به، ولذلك كان يكون جوابهم: الله ورسوله أعلم. وفعلا الذين انتبهوا له تحققوا منه حينما يخبرهم الرسول عليه السلام عن الشيء الذي توجه به يسألهم عنه. والأمثلة التي تمر بالقارئ للسنة والباحث فيها كثيرة وكثيرة جدا، لعل من أشهرها مما لا يخفى على كل الحاضرين إن شاء الله قصة جبريل عليه السلام التي رواها عبد الله بن عمر ورواها أبوه أيضا عمر الخطاب، التي فيها: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسند ركبتيه من ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة، وإلى آخر الحديث. ثم ولى الرجل، قال لهم عليه السلام وهنا الشاهد: أتدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. ففي مثل هذا السؤال من الرسول عليه السلام للأصحاب في إشعار لهؤلاء المسؤولين أن الرسول على علم، لذلك قالوا له في مثل هذا السؤال: الله ورسوله أعلم. أما اليوم تعرف أنا شو بدي أسألك الآن؟ الله ورسوله أعلم. لا، الرسول ما بيعرف الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، من رسول حي مبلغ رسالات ربه. أما بعد وفاته فهو الآن في طريق لقائه لجزائه من ربه. فأنا قلت آنفا من باب التنبيه، أقول في مثل ذلك السؤال: الله أعلم. فلا تقولوا اليوم في أي شيء: الله ورسوله أعلم، إلا إذا كانت المسألة منصوص عليها في الكتاب والسنة ونحن على يقين أن الرسول كان على علم بها، فشأننا حين ذاك شأن الأصحاب. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ. بنت تزوجت شاب
وقال للزواج تبين لها أنه عنين لا ينفع النساء، فصبرت عليه سنة ونصف لعله يتعالج، وبعد السنة والنصف أفاد الأطباء بأنه ليس له علاج، فطلبت الفراق منه، فهو رفض وطلب أن تبقى معه سنة أخرى حسب قوانين المحاكم الشرعية في الوقت الراهن، فهل لها أن ترفض ذلك أم وهل هناك يعني شيء من السنة يبين يوضح هذا الأمر؟
لا أعلم. أما هل لها حق فلا حق، أما هل هناك شيء يبين الأمر من السنة علمي أنني لا أعلم.
يعني لها الحق أن ترفض يعني.
نعم لها الحق. شايف الجبهة هي مش متحركة اللوب يعني. حركوها يا جماعة. نعم.
دعاء الولد الغير صالح ونفقته عن أبي المتوفى.
كيف كيف؟ نذر؟
دعاء الولد الغير صالح.
غير صالح.
وتصدقه عن أبي المتوفى، هل يصل لوالده؟
إذا كانت الصدقة لوجه الله عز وجل فالله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقولك أن الولد غير صالح، كونه غير صالح ثم هو يريد أن يتصدق، فالصدقة أمر صالح ولا ليس بصالح؟
أمر صالح.
صالح. فقولك أنه غير صالح يعني ماذا تعني؟
يعني ما
بيصلي. طيب فاسق.
نعم.
مش كافر يعني.
لا مش كافر
الحمد لله. الجواب سبق في الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن تصدق عن أبيه ويبتغي وراء ذلك مرضات ربه وصلة أبيه ولو بعد وفاته، هذا بلا شك يصدق عليه قوله عليه السلام أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم. كما لو فعل الرجل نفسه، هذا الرجل الولد الصالح غير الصالح عفوا، لو تصدق على مسكين ماذا نقول؟ هل تقبل صدقته؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ما نوى عن أبيه، هذه الصورة العادية. يعني في ناس نعرفهم لا يصلون فعلا لكنهم يتصدقون.
نصارى
نعم؟
كفار وتصدقوا.
هذا يتصدق للفقراء والمساكين لكنه لا يصلي مثلا ولا يحج، فنحن ما نقول إن صدقته مقبولة مطلقا أو مردودة مطلقا، وإنما نقول ماذا قصد بالصدقة. فإن كان قصد بها وجه الله عز وجل فهي بلا شك حسنة، والله عز وجل يقبل حسنات. أما إن قصد بذلك غير وجه الله عز وجل حتى من الصالح لا تقبل منه، وهذه حقائق معروفة شرعا. نعم تفضل
شيخنا بارك الله فيكم. كيف تنصحون أن يتعامل المرء مع من ابتلي به من إخوانه وبخاصة الذين يزعمون بأنهم ملتزمون، أنه إذا أحسن إليه أساء إليه، أنه إذا أحسن إليه أساء إليه، أساء إليه بلسانه وأساء إليه بأن يعني تكلم عليه في عرضه، هذا شق. والشق الآخر كيف يتعامل المرء مع إخوانه الذين يأكلون أعراض الناس ويعني لا يألون في ذلك جهدا، فبارك الله فيكم. والشق الأول يعني ضروري التركيز عليه بارك الله فيكم.
ضروري إيش؟
التركيز عليه.
أي هذا في اعتقادي جوابه في حديث صحيح في صحيح مسلم أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه له أقارب، له أرحام هو يصلهم وهم يقاطعونه، فأجابه عليه الصلاة والسلام أنه إن كان الأمر كذلك
فكأنما تصف في وجوههم المل، المل الرماد الحار. فمعلوم أن من مكارم الأخلاق، أقول من مكارم الأخلاق وليس من واجبات الأحكام، أن تصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك، هذه من مكارم الأخلاق. فإذا كان هناك ناس يحسن إليهم المحسن وهو على صلة بهم بسبب اشتراكهم جميعا في التزام بالأحكام الشرعية، لكن مع ذلك لا يلتزمون الحكم الشرعي في الإحسان إلى من أحسن إليهم، فهنا حالتان: الحالة الأولى وهي الفضلة ما تضمنه هذا الحديث والحديث الذي قبله، من أن تصل من قطعك، وأنهم إذا عاملوك بخلاف ما تعاملهم فكأنما ترمي في وجوههم الرماد الحار. لكن ليس كل الناس باستطاعتهم أن يصبروا على مثل هذه الجفوة أو على مثل هذه المعاملة السيئة، فله أن لا يواصلهم ولا أن يتردد عليهم إذا كان قد بلغ بهم الأذى إلى درجة بالنسبة إليه على الأقل لا يطيقها. فإذا هنا كما نقول في كثير من الأجوبة على بعض الأسئلة، هنا تقوى وهنا فتوى. التقوى أن تظل تواصلهم لعل الله عز وجل يهديهم ويفيئون إلى أنفسهم بأن يجازوا المحسن بإحسانه، هذه هي التقوى. لكن الفتوى أنه يجوز أن تدعهم وشأنهم وتكتفي أذاهم وتعتزلهم. هذا الحكم بلا شك إذا كان واردا في من كان مشتركا معهم في الالتزام لكنهم هنا لا يلتزمون حكم الإسلام، فبالأولى بالنسبة للتعامل مع عامة الناس فنفس الحكم يأتي، لكن هنا باعتبار الاشتراك في التزام الفريقين للشرع الحكم بالمواصلة أقوى من هناك.
شيخنا بارك الله فيكم، يقول الله جل جلاله: الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول هذا الشاب الذي نتحدث عنه: لماذا تتكلم على فلان وتقول فيه كذا وكذا؟ يقول: إني أبغضه في الله. يقولون له: ما سبب بغضك له في الله؟ يقول: إذا جلسنا في مجلس مع الشيخ ناصر بين قوسين بيقلب الجلسة العلمية إلى فكاهية. وردينا عليه شيخنا مع بعض الآخرين مع بعض الإخوة، قلنا: إذا كان هذا الحكي صحيح فالشيخ ناصر لا يسمح بأن تكون الجلسة العلمية جلسة نكت وضحك. فماذا أيضا الشيخنا بارك الله فيكم تضيف على كلمتك الأولى؟ وهل في من طلابك يا شيخ من يقلب جلستكم العلمية إلى فكاهية؟
لا، بجوز ما يكون في مبالغة من أحد الفريقين، من الذي يدعي أنه يقلب الجلسة إلى جلسة فكاهية، وهذه طبعا الواقع يشهد أنه ليس كذلك، فيكون في الكلام مبالغة، بمعنى أن قد يقع شيء من ذلك وهذا لا يترفع عنه أي جلسة، لأننا أولا كلنا بشر، وثانيا قد تقع نكتة تجعل الجلسة فيها نوع من الفكاهة، لكن قد تكون المبالغة في الكلام من أجل المحافظة على حرمة الجلسة وعلى قدرها من الناحية العلمية. ولذلك ف فما ينبغي أن نحاصص وأن ندقق في مثل هذه الدقة، ما دام أنه في احتمال أن يكون في مبالغة من الطرفين، الطرف الذي يدعي أن هناك يعني قلب للجلسة العلمية إلى جلسة فكاهية في مبالغة، أو المبالغة من الطرف الآخر الذي ينقل هذا النقل، ولا يكون الأمر كذلك.
أيضا
بارك الله فيكم، ينبغي على المسلمين وبخاصة الملتزمين منهم أن يسعى بعضهم بعضا، وأن لا يحمل بعضهم على بعض، وأن يجري على سنن ما يروى، أقول ما يروى لأني لست متثبتا من صحة ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال في مثل ما هذا النقل التمس لأخيك عذرا، يعني إذا قال فعلا كما نقلته وأنا أستبعد ذلك، لكن قال كلمة من باب المبالغة والحرص على نقاوة الجلسة مما يعكر صفوها العلمي، ماذا ينبغي أن نظن به؟ هل يظن الطعن في ذلك الذي قد يلقي فكاهة عرضا، أم يريد المحافظة على نقاوة الجلسة؟ التمس لأخيك عذرا. ولذلك فما ينبغي توسيع الرقع على الراقع، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نأتي وفيما نذر. الآن معكم 5 دقائق، فهاتوا ما عندكم، تفضل.
بالنسبة لنقل الروح بالجنين متى يكون، خصوصا أن هناك من يقول أن هناك أدلة علمية تثبت أن نقل الروح يكون في الأربعين، في بداية الأربعين الأولى من عمر الجنين، وأن هناك حديث في مسلم يثبت أن فيه زيادة أنه يكون علقة مثل ذلك في ذلك في الأربعين يوما، يستدلون بهذا الحديث على أن الروح ينفخ في الأربعين يوم الأولى.
في سؤالك ناحيتان، إحداهما شرعية والأخرى طبية. من الناحية الشرعية ثبت في حديث ابن مسعود المتفق عليه بين الشيخين أن الروح إنما تنفخ في الجنين بعد 4 أشهر. أما القول أنه ثبت علميا طبيا أن الروح تنفخ قبل ذلك، فأنا في اعتقادي أن هذا مع أنه مخالف للحديث السابق فهو أيضا ليس بثابت طبيا، لأنني أنا مع أن هذا ليس من اختصاصي ولكنه من معلوماتي التي يشاركني فيها كل مثقف له مشاركة في الاطلاع على ما يجري اليوم من بحوث علمية وغيرها. نحن نعلم أن الحوين الصغير هذا اللي يوجد منه الملايين المملينة في مني الرجل كلها حوينات ليست ميتة وإنما هي فيها الحياة، أليس كذلك؟ طيب، فهذا الحوين حينما ينمو، حينما يلقح البويضة في رحم المرأة ينمو، وينمو معه هذه الحياة التي فطرها الله عز وجل في هذا الحوين وهو في صلب الرجل قبل أن ينتقل إلى رحم المرأة، فإذا هنا حياتان، ونتسامح في التعبير ولا بأس من ذلك قليلا، هنا روحاني، الروح الأولى وجدت مع الحوين وهو في صلب الرجل، الحياة أو الروح الأخرى نفخت بنص الحديث بعد 4 أشهر يوم يأتي وينفخ فيه الروح ويسأل سعيد أم شقي ذكر أم أنثى إلى آخر التفاصيل المعروفة في الصحيح. فهنا إذن روحان، الروح الثالث هذه ما هي؟ طبيا لا يوجد روح ثالث إطلاقا، بمعنى غير الروح التي بها يحيى هذا الحوين ويكبر وينمو وينمو حتى يصبح يتحرك في بطن الأم، والروح التي تنفخ في الجنين هذه بلا شك روح جديدة غير تلك الروح الكمينة في ذلك الحوين. هذه دعوة، مجرد دعوة، أن هناك ثابت في علم الطب أن الروح التي أخبر الله عنها أو أخبرنا نبينا أن الله يأمر الملك بأن ينفخ فيه الروح، لا في الشرع ولا في علم الطب أن هذا ينفخ بعد 40 يوما أو على الأقل قبل مضي 4 أشهر، هذا لا وجود له إطلاقا. ثم أخيرا أنا أريد أن أذكر، لا ينبغي أن نخلط بين العلم التجربي البشري وبين العلم الإلهي الذي مصدره من كتاب ربنا ومن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن كل من العلمين لهما لكل منهما سبيله، فسبيل العلم الشرعي هو القرآن والسنة، سبيل العلم الكسبي هو البشر فقد يخطئ وقد يصيب. كثيرا ما نسمع ونسأل كثير مع الأسف أنه امرأة في بطنها جنين، واكتشفوا الآن بواسطة الجهاز الذي يشبه التلفاز بأن هذا الجنين مشوه، وأنه إذا لم تجهض المرأة وولدت ولادة طبيعية سيكون هذا الولد معوقا. آخر سؤال سئلته بأنه بعض الأطباء قالوا للحامل بأن هذا مشوه تشويه فظيع جدا، ربما له أكثر من يدين وأكثر من رجلين، يعني صورة مخيفة جدا خاصة للأم الوالدة. وكان في المجلس حينما سئلت هذا السؤال امرأة حدثتنا وهي صادقة بأن قريب لها حدثوها بأنه الجنين الذي في بطنها إذا ما ولد فسيولد له 4 أرجل وما عاد أذكر كم يد، فمسكينة خافت جدا ولكن قالت أمري إلى الله عز وجل، لما ولدت وإذا بها الجنين بشرا سويا سبحان الله. راجعت بعد ذلك عللوا بقى أن والله التلفاز يمكن كان شوي مشوه وكان كذا ولا آخره، وهذه حقيقة كثيرا ما يقع مثل هذا.
نعم شيخنا في تحديد الذكر من الأنثى،
أيضا
يقولون لها أنثى لما يولد الله ذكر،
سبحان الله. فغربي أن أقول ما نربط هذا بهذا، لأنه الحقيقة رح نقع في تناقضات مع الحكم الشرعي. كلنا يعلم أن إسقاط الجنين بعد نفخ الروح، لا أقول على الزعم الطبي لأن هذا معنى إسقاطه بعد 40 يوم يعني يكون محرما، بينما نحن شرعا ما نقول إلا بعد 4 أشهر هذا الإسقاط يكون محرما لأنه يسقط حيا. أما إذا كان الإسقاط أو الإجهاض قبل ذلك فهنا لنا تفصيل مذكور أكثر من مرة، هو كالعزل، العزل وهو إسقاط الماء خارج الرحم حينما يجامع الرجل زوجته، هذا اسمه عزل، وهو شرع مكروه كراهة تنزيهية لما فيه من تقليل نسل الأمة المحمدية. ولكن إذا اقترن مع هذا العزل وهو قبل أن يتكون، قبل أن يدخل الماء إلى فرج المرأة، هذا مكروه. فإذا ما دخل إلى كنه وأوى إلى مأواه وهناك يمكن أن يتكون وأن يتخلق ويصبح جنينا ثم يولد ويصبح بشرا سويا إلى آخره، فتتضعف الكراهة. لكن ما تصل إلى حد التحريم إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول الذي ذكرته آنفا أن يكون قد نفخت الروح فيه، والشرط الآخر ولو قبل نفخ الروح أن يكون الدافع على الإجهاض قبل نفخ الروح فكر غير شرعي. مثلا في القرآن الكريم النهي عن قتل الأطفال، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فإذا كان الدافع على إسقاط الجنين قبل تكونه هو خشية الإملاق فبيكون هذا محرما. صحيح ليس فيه قتل لنفس نفقت فيه الروح، لكن الدافع عليه تلك العقيدة الجاهلية الأولى، كما جاء في بعض الأحاديث لما سئل عليه السلام عن العجل قال أنت ترزقه من إيش خايف؟ فإذا كان العجل ليس لهذا السبب فهو مكروه، أما إذا كان اقترن معه هذا السبب فيكون محرما. لذلك لما هذا الطبيب يقول والله جنينك في بطنك مشوه وإذا كمل وضعه جاء معوقا، يلا اجري عملية الإجهاض واستريح منه، وإذا الولد ليس فيه أي شيء وإنما الخطأ من الطبيب. خلاصة القول، نحن ننصح المسلمين جميعا أن يبتعدوا عن العزل بكل أشكاله وأنواعه، لأنه أدناه الكراهة لما فيه من مخالفة بغية الرسول عليه السلام حينما قال تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. هذا أدناه تقليل نسل أمة الرسول عليه السلام، وأعلاه وأسوأه هو إسقاط الجنين بعد أن نفخت فيه الروح. نسأل الله عز وجل أن ينفخ في المسلمين روحا طيبة تحضهم على فهمهم أولا لإسلامهم فهما صحيحا، وأن يطبقوه في أنفسهم وبين الإخوة المتحابين في الله عز وجل، ثم لا تزال تتسع دائرتهم حتى تشمل البعيدين عنهم. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.